الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذه الليلة الموافق للثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، نشرع في كتاب الأطعمة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، وهو الدرس المتمم للثالث والأربعين بعد الألف من صحيح البخاري والأول من كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة جمع طعام، وهو ما يتعاطاه الإنسان سواء كان الطعام حيواني أو نباتي، لأن الأطعمة ترجع إلى هذين النوعين، فالفواكه والخبز والرز وما إليه من أنواع الأطعمة نباتي، واللحوم منه البري ومنه البحري، أما البحري كله حلال، وأما البري فالأصل فيه الحل إن ذكي، وإنما يحرم من الحيوان البري ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وكل ذي مخلب والطير، وكل ذي ناب من السباع، والحمار الإنسي، والخنزير، وهكذا الكلب. ثم إن الحيوان منه الحشرات ذوات النفس غير سائلة، هذه الأصل فيها الحل ولا تحتاج إلى ذكاء، مثل الجراد وما في بابه، القواقع وما في بابها، هذه ما تحتاج إلى ذكاء لأنها ليست من ذوات النفس السائلة، وإنما الذكاء تلزم ذات النفس السائلة أي صاحبة الدم. وسيأتي في شأن الذكاء أنه التسمية مع الذبح من حيث شرع الله، إلا ما كان من الحيوان الناد فإنه يرمى بما يخزق مع التسمية أصبح مباحا، وهكذا شأن الحيوان الذي يصاد بالجوارح، والجوارح منها الكلب وما في بابه من الفهد وما دخله التعليم، وكذلك الطير كالصقر ونحوه وما دخله التعليم، بشريطة ألا يأكل منها على ما يأتي بيانه، وبشريطة التسمية عند إرسالها، زد على ذلك ألا تقع في الماء، لأنها إذا وقعت في الماء لا ندري ما قتلها، هل هو الرمح أو الصيد أو الصائد الذي أرسل عليه أم الماء، فلهذه الشبهة منع من أكله. قال رحمه الله: باب وقول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي من حلالات ما رزقناكم وأعطيناكم. وعند الشافعي الأصل الحل باب التوسعة، هذا هو الصواب. وقوله هو قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي من حلالات، فالطيب هو الحلال. وقوله: كلوا من طيب من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا أمر الله به المؤمنين وأمر به المرسلين، والله عز وجل يقبل الطيب ويرد الخبيث. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان الثوري محمد بن كثير العبدي عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريضة وفكوا العانية. قال سفيان العاني الأسير. أطعموا الجائع أمر وجوب إذا خشي عليه الهلكة، وهذا واجب كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وعود المريض أي من المسلمين، فهذا حقه للدعاء له وللتنفيس وإدخال السرور عليه ولتلقينه أيضا الشهادة إن كان في السياقة، ولدلالته على العلاج. وفك العاني أسير المسلمين، يسعى في فكاكه ولا يبقى بين ظهراني المشركين والبغاة يسومونه ويؤذونه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض، لأنهم لم يكونوا على الادخار، فإنما يأكلون ما هيأه الله ويسره. وكأن المراد ما شبعوا من طعام واحد، يعني نوع واحد يتكرر، إنما تارة كانوا يشربون اللبن، وتارة يتيسر التمر، وتارة خبز الشعير، وتارة إهالة، والله المستعان، وجعل الله فيهم ولهم البركة. قال عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أصابني جهد شديد، تعب سبب الجوع، الجوع يضعف البدن ويوهن العظم، بل ويضعف البصر. لذلك جاء في الدعاء: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. إذا نزل بك الجوع ما تستطيع ترقد. قال: فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية من كتاب الله، يعني سأله عن آية يريد منه التفطن أنه جائع، فدخل داره وفتحها عليه، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، انظروا إلى أبي هريرة جاع من أجل العلم، صبر من أجل العلم، فنال ما طلب وحصل ما رغب فيه، حتى كان بعد ذلك يقول: رحم الله أخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، ورحم الله أخواني من المهاجرين شغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. كان باستطاعته أن يذهب للعمل يشتغل، لكن أبى إلا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم لسماع العلم وسماع الخير. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، لأن العلم والإيمان ليس بالتمني. لو كانت المسألة إلى التمني كل سيتمنى، لكن لابد من عمل، لابد من حفظ، لابد من مراجعة، لابد من سهر، لابد من تواضع. من أهم صفات طالب العلم التواضع، لأن التواضع يجعله يقبل العلم ممن فوقه وممن دونه ومن هو مثله. المأثور عن عمر: وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من يعلمكم. لابد من التواضع. قال: فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، هنا في شيء من اللبن وهو القدح الكبير، ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة، فعدت فشربت، ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار القدح. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني تحرج أن يسأل عمر مع شدة الحاجة إليه. ثم بعد ذلك الإنسان يحدث، يقول له السبب في سؤالي لك كان لقصدي الطعام، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم، يعني تندم تمنى لو أدخله وفرج كربته، فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وحمر النعم الإبل، والحمر منها فضل على غيرها من أنواعها. قال رحمه الله فذكر لي محدث الديار الحلبية أن شيخنا سراج الدين البلقيني استبعد قول أبي هريرة لعمر لأنا أقرأ لها منك يا عمر من وجهين، أحدهما مهابة عمر، والثاني عدم اطلاع أبي هريرة على أن عمر لم يكن يقرأها مثله. قال قلت عجبت من هذا الاعتراض، فإنه يتضمن الطعن على بعض رواة الحديث المذكور بالغلط مع وضوح توجيهه. أما الأول فإن أبا هريرة خاطب عمر بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حالة كان عمر فيها في صورة الخجلان منه فجسر عليه. وأما الثاني فيعكس ويقول وما كان أبو هريرة ليقول ذلك إلا بعد اطلاعه، فلعله سمعها من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، وما سمعها عمر مثلا إلا بواسطة. باب التسميع على الطعام والأكل باليمين. الأكل باليمين من الواجبات، والتسميع على الطعام من المستحبات. فينبغي للإنسان أن يحصن نفسه من مشاركة الشيطان له. أما الأكل باليمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على ذلك الذي قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. ونسأل الله السلام والعافية يا أخوة، حين تذهب ها هنا وها هنا تعجب من كثرة الآكلين بشمائلهم والشاربين بشمائلهم تقليدا للكفار، وقبل ذلك تقليدا للشيطان. وإذا أنكرت عليه ما يقول جزاك الله خير ذكرتني، كل خلقها الله، يعارض الحكم الشرعي. الله المستعان، من أظهر علامات المؤمنين أنهم أصحاب يمين، أصحاب يمين في مصاحفتهم، في كتابتهم، في مناولتهم، في دخولهم، في خروجهم، في عقيدتهم، إلى غير ذلك مما هم عليه. حتى اضطجاعهم على اليمين ولبسهم للنعال باليمين وخلعهم ينتهي باليمين، وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لغالب شأنه، واليسار لما كان من أذى. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المديني الملقب بحية الوادي قال إنه الدين أبي ضعيف، لم تكن عندهم محاباة في دين الله عز وجل، فلذلك رفعهم الله وعلى شأنهم. علي بن المديني رحمه الله ممن أجاب في مسألة القرآن واعتذر له بأنه لا يتحمل ما تحمله أحمد، ومع ذلك عتب عليه أحمد في الإجابة. قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، قال الوليد بن كثير، كان عنده نوع تدليس سفيان لكن تدليسه لا يضر لأنه قليل في مقابل ما روى، قال: أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة، وهناك عمر بن أبي سلمة، عمر صاحب كل بيمينك، وعمر كان يصلي بقومه وهو صغير السن، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دون البلوغ، فقد ذكر ابن عبد البر أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة بأرض الحبشة، فتبعه غير واحد، قال: وفيه نظر، بل الصواب أنه ولد قبل ذلك، فقد صح في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النسوة يوم الخندق، وكان أكبر مني بسنتين، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة الإناء الذي وضع فيه الطعام، ربما نسميه الصحن أو القصعة أو ما شئت من اسم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، أي قل بسم الله، هذا هو المشروع عند الأكل، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقط بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وهل هذا في جميع الأطعمة؟ بعضهم جوز الأكل من غير ما يلي في حق الفاكهة، استدل بقول الله عز وجل: فاكهة مما يتخيرون، فهكذا في حق اللحم، ولحم طير مما يشتهون، لكن الذي يظهر أن يأكل مما يليه إلا إذا كان مع زوجه مع ولده ويأنس منهم عدم التأثر والمعارضة فلا حرج. وأنس كان يتتبع الدب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتتبع الدب سواء مما يليه أو مما لا يليه، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني سرعة الاستجابة والثبات والملازمة على ذلك الأمر. فهذا حديث يصلح أن يكون في باب الأدب، ويصلح أن يكون في باب الأذكار، ويصلح أن يكون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصلح أن يكون في باب النصيحة، ويصلح أن يكون في باب الأطعمة، حتى في باب الأشربة، إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة الذي يتضمنه هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: ونقل البيوطي في مختصر أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقران في التمر غير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام. ومثل البيضاوي في مناهجه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك وتعقبه تاج الدين السبكي، في شرح بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا آثما، قال: وقد جمع والدي. ظاهر هذه المسألة في كتاب له سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس، فنصر القول بأن الأمر فيها للوجوب. قال: قلت: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال. ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: أكل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه بعد، إلى أن قال: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان، من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعه. رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. وقال الطيبي أن معنى قوله إن الشيطان يأكل بشماله أن يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. قال الطيبي: وتحريره: لا تأكلوا بالشمال، فإن فعلتم كنتم من أولياء الشيطان، فإن الشيطان يحمل أولياءه على ذلك. انتهى. وفي عدول على الظاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهر وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأن العقل لا يحل ذلك وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله، وهذا إذا لم يكن له عذر من مرض أو عطاء أو جراحة، فإن كان فلا كراهة. وأما الرجل فقد ذهب بعضهم إلى أنه كان منافقا، وتعقبه النووي بأن جماعة ذكروا في الصحابة وسموه بصرا، واحتج عياض بما ورد في خبر أن الذي حمله على ذلك الكبر. رده النووي بأن الكبر والمخالفة لا يقضي النفاق لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. قال رحمه الله: باب الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. طرب من حديث الجعد أبي عثمان عن أنس في قصة الوليمة على زينب بنت جحش وقد تقدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال: حدثني محمد بن جعفر وهو غندر عن محمد بن عمرو بن حلحل الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلتها أكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مما يليك. فأب من تتبع حول القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، أي صنعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه صنعه لنفسه وأراد أن يشاركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني استدل به على أنه يأكل منها هنا ومنها هنا من جهته ومن جهة غيره. لكن تقدم الكلام في هذه المسألة. قال: وقد نقل ابن بطال عن مالك جوابا يجمع الجوابين المذكورين فقال: إن المواكل لأهله وخدمه باح له أن يتبع شهوته حيث رآها إذا علم أن ذلك لا يكره منه، فإذا علم كراهته من ذلك لم يأكل إلا مما يليه. قال أيضا: إنما جالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام لأنه علم أن أحدا لا يتكره ذلك منه ولا يتقدره، فكانوا يتبركون بريقه وماسة يده، فكانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. كذلك من لم يتقدر من مواكله من مواكله يجوز له أن يجول يده في الصحفة. قال ابن التين: إذا أكل المرء مع خادمه وكان في الطعام نوع منفرد جاز له أن ينفرد به. قال في موضع آخر: إنما فعل ذلك لأنه كان يأكل وحده، فسيأتي في رواية أن الخياط أقبل على عمله. وأما الدباء طعام طيب سمى بريق طين ويؤكل على عدة طبخات، يعني يصلح أن يشوى ويصلح أن يهرس ويصلح أن يؤتى به على أوجه عدة. وهو أنواع كثيرة، أنواع كثيرة جدا. قوله فلم يزل أحب الدباء من يومئذ، هذا من قبل أنس، يعني أحب الطعام لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وأبو أيوب كره الطعام لكره رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فتجد أحدنا الآن يحب أباه، يحب أمه، يحب أبناءه، يحب ربما صاحبه، لكن في باب الطعام يقول المثل عندهم كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. لكن هؤلاء لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أحبوا ما يحب وكرهوا ما يكره، والله المستعان. جاء في رواية في النساء كان يعجبه القرع ويقول إنها شجرة أخي يونس. قال في الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوة ومؤاكلة الخادم، وبيان ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع واللطف بأصحابه وتعاهدهم بالمجيء إلى منازلهم، وفيه الإجابة إلى الطعام ولو كان قليلا، ومناولة الضيفان بعضهم بعضا مما وضع بين أيديهم، وإنما يمتنع من يأخذ من قدام الآخر شيئا لنفسه أو لغيره. وفيه جواز ترك المضيف الأكل مع الضيف، لأن في رواية تمام عن أنس في حديث الباب أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل على عمله، فيأخذ جواز ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الطعام كان قليلا فآثرهم به، ويحتمل أن يكون كان مكتفيا من الطعام أو كان صائما أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله. وفي الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها، وفي فضيلة ظاهرة لأنس لاكتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، كان يأخذ نفسه باتباعه فيها رضي الله عنه. قال باب التيمم في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال في السند المتصل حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله. الطهور الغسل والوضوء ونحو ذلك، والتنعل لبس النعال والخفاف والجوارب التساخين ونحو ذلك، وترجله الحلاقة والتقصير والمشط ونحو ذلك. فهذه أعمال تدخل تحتها أعمال كثيرة تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم التيمم كثيرا، وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. هذا إجمال بعد تفصيل، بدل أن تبقى تقول يعجبه التيمم في وفي وفي وفي، فالأشياء كثيرة، قالت وفي شأنه كله إلا ما كان من أذى، فقد جاء في الحديث أنه كان بشماله. فلذلك لما بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب يعني استعمال اليمين ذكر قريب من نصف صفحة ويستحب أن يستخدم اليمين في كذا وكذا وكذا وكذا، استنباطا من هذا العموم. قال باب من أكل حتى شبع، يعني لا محذور، وهذا مما يدل على ضعف ذلك الحديث وعلى نكارته، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فهو حديث ضعيف من حيث السند، وهو منكر من حيث المتن، فإن الله عز وجل قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يشرب ويشرب ويشرب حتى لم يجد له مسلكا. هكذا الشأن، إذا وجد الإنسان طعاما أكل حتى شبع. الثمانون الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة، قال فدعا عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا عشرة فأكلوا حتى شبعوا،